الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ الزبيدي في كتابه مختصر البخاري التجريد الصريح في كتاب العلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، أتيت قدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، يعني من الري والتشبع بهذا اللبن. قال: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ يعني تأويل هذه الرؤيا. قال: العلم. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب فضل العلم، في باب فضل العلم، وأخرجه أيضا في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب مناقب عمر، وأخرجه في كتاب التعبير باب اللبن، وفي باب إذا جرى اللبن في أطرافه وأظافره، وفي باب إذا أعطى فضله وغيره في النوم، وأيضا في باب القدح في النوم. وهذا الحديث فيه تشبيه اللبن بتشبيه العلم باللبن، في كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يشرب هذا اللبن في النوم، حتى أنه رأى ذلك يخرج في أظفاره، فأعطى فضل هذا اللبن الذي عنده لعمر رضي الله تعالى عنه. قالوا: وجه المناسبة بين اللبن والعلم؟ قالوا: أن اللبن من جهة أنه عظيم النفع للأبدان والأشباح، والعلم عظيم النفع للقلوب والأرواح. فاللبن عظيم النفع، سهل كون العبد يستسيغه، فالعلم كذلك. فكما أن الأبدان تنتفع باللبن، فكذلك القلوب والنفوس والأرواح تنتفع بالعلم، تنتفع بالعلم وتتشبع به. والمقصود بهذا، قالوا رحمهم الله، هو العلم النافع، العلم النافع، علم الكتاب والسنة. وأما ما سوى ذلك فإنه ليس له أثر في صلاح القلوب وتزكية النفوس، إنما هي مجرد معلومات وعلوم دنيوية. لكن العلم الشرعي من العلم الكتاب والسنة، هذا هو الذي وردت فيه الفضائل، وعليه بوب البخاري باب فضل العلم. ولهذا كل ما ورد من النصوص في الكتاب والسنة في فضل العلم، المقصود بذلك العلم الشرعي، علم الوحيين، علم الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من الأحاديث المشهورة في كتاب الحج. والحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. وواقف على الدابة وغيرها لأنه يفتي ولو كان واقفا على الدابة أو على السيارة ونحو ذلك. وأخرجه أيضا في باب السؤال عن الفتيا عند رمي الجمار. وأخرجه أيضا في كتاب الحج باب الفتيا وواقف على الدابة بنحو الباب الذي أورده في كتاب العلم. وأخرجه أيضا في كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. فهذا الحديث يقول فيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أعمال يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة التي يعملها الحاج هي أربعة أعمال. أولها رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي لمن كان عليه هدي من قارن أو متمتع، ثم حلق الشعر، ثم الطواف في البيت والسعي إن كان ثم عليه سعي، لكن إذا كان قد قدم السعي مع طواف القدوم كالقارن والمفرد فلا سعي عليه يوم النحر. فهذه هي أعمال يوم النحر وترتيبها كذلك، فالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أولا رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم أفاض إلى البيت. وهذا الترتيب عند جمهور أهل العلم سنة ليس بواجب، فمن أقدم أو أخر شيئا من ذلك على غير هذا الوجه الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليه. ولذا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قدم الحلق على نعم الرمي، ومنهم من قدم الطواف على الذبح، قال فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وقول النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج هذا الحديث يقتضي الرخصة في ترتيب أعمال يوم النحر فقط، وينتبه لهذا، هذا الحديث يقتضي الرخصة في عدم وجوب ترتيب أعمال يوم النحر فقط. أما أن يستدل به على التساهل والترخص في كثير من أعمال الحج فلا، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال إن مسلم ما سئل يومئذ يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعلى هذا إذا قدم الحاج شيئا من هذه الأعمال بعضها على بعض على غير الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به، لكن السنة ومراعاة الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الترخيص الذي رخص به النبي صلى الله عليه وسلم لأعمال يوم النحر لا شك أنه من عظيم الرحمة وكمال الحكمة، من عظيم الرحمة وكمال الحكمة، من جهة أن الله تبارك وتعالى قد أرخص لهذا العدد الهائل من الحجاج أن يتفرقوا في أعمالهم يوم النحر. فلو تصورنا أن هذا الترتيب على الوجوب معنى هذا أن جميع الحجاج بهذه الملايين سيكونون في نعم عمل واحد في هذا اليوم، ولا شك أن هذا فيه من المشقة والحرج واللأواء والشدة ما فيه، لكن الحجاج يتفرقون، منهم من يذهب إلى الطواف، منهم من يذهب إلى النحر، منهم يذهب إلى الحلق، إلى الرمي. فهذا من كمال الحكمة وعظيم رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه. لكن كما قلنا ننبه على أن هذا لا يمكن أن يستدل به على نعم تقديم شيء من أعمال المناسك بهذا الدليل، نقول هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرخص في هذا، لهذا ينبغي أن يكون عند العبد الحاج الذي أكرمه الله تبارك وتعالى ببلوغ تلك المشاعر والمشي في تلك البطاح، نعم أن يكون همه أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الهم، وأن يأخذ المناسك نعم ليس عن أحد من الخلق سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل وعمل هذا العمل فلا يكن في نفسك توان أو تراخ نعم في عدم عمله أو تقديم غيره عليه، لتكون حجتك مبرورة. ولهذا يوجد من بعض الناس ربما أحيانا يعني بعض الفتاوى ربما، أو أحيانا لضغط الواقع أو شدة ربما الأحوال في بعض الأحيان، قد يتساهل بكثير من الأعمال في مناسكه بما بغير موجب، وهذا خطأ، هذا خطأ. فالواجب على الحاج الذي جاء إلى هذه المناسك العظيمة والأماكن المعظمة أن يكون هذا الهم الذي يعتلج في خاطره في أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحري من لمن كان هذا همه أن يبر حجه فيرجع من ذنوبه كما ولدته أمه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل.
هذا الحديث سبق بمعناه في تغير الأحوال وفساد الزمن عند قرب قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم، يقبض العلم. سيأتي أن قبض العلم يكون بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. ويظهر الجهل، ولا شك إذا قبض العلم ظهر الجهل. قال: والفتن، نسأل الله العافية. فتن في اختلاط الأمور ومروج العهود وتخوين الأمين وائتمان الخائن وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب وكثرة القتل، كثرة الحروب، هذه كلها فتن. تبديل الحق وإنكار المعروف، وكل هذا من الأحوال التي تكون أيام الفتن، نسأل الله العافية. قال: ويكثر الهرج، ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل، كأنه يريد القتل. هذا الحديث أورده البخاري في كتاب العلم: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تفسير الهرج أشار بيده إلى القتل، يعني هكذا حرف يده من أجل القتل، يعني هذا الهرج. فهذا أحيانا تكون الإجابة بالإشارة، الإجابة على السؤال لا بأس أن تكون به الإشارة، إذا كانت مفهومة فإنها تؤدي الغرض، وهذا بحسب الحال. وإلا فالأصل، قال أهل العلم، أن المفتي يتكلم ويعبر عما سئل عنه بلفظ فصيح وحرف صريح، هذا هو الأصل. لكن أحيانا تكون الإشارة نعم تقوم مقام العبارة، الإشارة تقوم مقام العبارة، هذه نعم قاعدة عند أهل العلم، لكن هذا عند الحاجة، عند الحاجة يعني إذا لم يفهم مثلا إلا بالإشارة نعم فإنه يبين له ذلك، أو بتصوير الأمر نعم في بعض الأحوال، هذا أيضا ورد في حديث كثيرة، في أحاديث كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثا، فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
هذا الحديث حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الكسوف الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: أتيت عائشة وهي تصلي، يعني صلاة الكسوف، فقلت: ما شأن الناس؟ يعني في الفزع الذي أصابهم. فأشارت إلى السماء، فأشارت إلى السماء يعني إشارة إلى علامة الكسوف الذي حصل، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله، وهي تصلي. قلت: آية؟ يعني أن أسماء تسأل عائشة وهي في صلاتها، فأشارت برأسها أي نعم، أي نعم أن هذه آية من آيات الله. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، والغشي هو بداية الإغماء، وبداية الإغماء يحصل من شدة الجهد أو من طول القيام أحيانا في الحر، يعني يشعر الإنسان بهذا الغشي. قالت: فجعلت أصب على رأس الماء، يعني حتى تفيق من هذا الأمر الذي نزل بها. قالت: فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، وهذا كان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف. ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار، يعني أنها صورت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في مقامه ذلك، فرأى الجنة ورأى النار. حتى في الرواية الأخرى وفي الحديث الأخرى في الواردة في صلاة الكسوف، قد روى ذلك نحو من 30 من الصحابة قصة الكسوف التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى الجنة وأراد أن يأخذ منها قطفا من العنب، قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، نسأل الله من فضله. قال: ورأى النار يحطم بعضها بعضا، ورأى فيها صاحبة الهرة، ورأى فيها عمرو بن لحي، ورأى فيها صاحب المحجن كما في الأحاديث الأخر. قال: فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، يعني هذا الراوي عنها من باب نعم أنه يؤدي كما سمع، أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني فتنة عظيمة، فتنة القبر، نسأل الله العافية. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ هذا من فتنة القبر، أن يسأل العبد عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، فعجبنا واتبعنا، فعجبنا واتبعنا. هو محمد، هو محمد، هو محمد ثلاثا. قال فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، اللهم اجعلنا منهم. هذا حال فئام نعم من الخلق، وهم أهل الإيمان واليقين، أهل التصديق والبصيرة والحق، في أنهم يثبتون في فتنة القبر إذا سئلوا نعم عن ربهم وعن نبيهم وعن دينهم. فيقال له نم صالحا، في الأحاديث الأخر أنه يفسح له في قبره مد بصره يملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. في بعض الأحاديث أنه يرى مقعده من النار فيقال له هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. كل هذا من باب الإكرام له، أن الله تبارك وتعالى قد كف عنه العذاب وصرفه عن هذا الشر بسبب هذا اليقين والإيمان. قال وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني أنه يتكلم بلسانه من غير يقين في قلبه، هذا المنافق نسأل الله العافية، أنه يقول ذلك بلسانه من غير يقين في قلبه، فهذا نعم يكون له عذاب القبر. ولهذا ورد في الأحاديث الأخرى أنه يضيق عليه حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه من هوام القبر ويعرض عليه مقعده من الجنة، فيقال لو كنت موقنا لكان ذاك، فيفتح له إلى النار مقعدا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في عذاب القبر أو نعيمه، وهي كما قال أهل العلم قد بلغت مبلغ التواتر. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، ومحل ذلك من جهة أن عائشة رضي الله عنها لما كانت تصلي وسألتها أسماء أشارت برأسها النعم، يعني أنها آية، وأشارت أيضا إلى السماء، يعني إشارة إلى الكسوف الذي حصل، إلى الكسوف الذي حصل. خرجوا أيضا في كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، يعني إذا كان الغشي يذهب معه الإحساس واللعي فهذا نعم ينتقض به الوضوء، لأن العبرة بالإدراك، فما دام الغشي خفيفا نعم يكون الإنسان عنده ربما يعني غشي أو دوخة خفيفة، هذه لا تؤثر في وضوئه، يبقى على طهارته. وأخرجه أيضا في كتاب العلم، أخرجه أيضا في كتاب الكسوف باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، في باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس وغير ذلك من الأبواب. وهذا الكسوف الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل في السنة العاشرة في 29 من شوال، فهذا الكسوف الذي رؤي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكرر، لأن الكسوفات أو الخسوفات التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة نعم، لكن الذي رؤي وشاهده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مرة واحدة في السنة العاشرة في يوم 29 من شوال، كسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة الخاصة 4 ركعات في 4 سجدات، في 4 سجدات. وفي هذا الحديث دليل على عذاب القبر ونعيمه، وكما قلنا أنه مبلغ التواتر في النصوص التي دلت على ذلك من الكتاب والسنة. كذلك دل هذا أيضا على أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء نعم لم يكن رآه قبل إلا رآه نعم في صلاة الكسوف، إلا رآه في صلاة الكسوف، ولهذا بين ذلك للأمة من خلال أنه رأى نعيم الجنة وما فيها من الخير، ورأى النار وما فيها من العذاب والنكال، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
هذا الحديث حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، مسألة الرضاع. فعقبة بن الحارث أخبر أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، واسمها غنية، وكنيتها أم يحيى، فلما تزوج هذه المرأة أتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فهي أخته من الرضاع، فهذه المرأة شهدت أنها أرضعتهما. فقال له عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. كونه ما يعلم في تلك الحال لا شك، صبي، لكن يكون ذلك بعد هذا من جهة الخبر. قال: ولا أخبرتني بذلك، يعني لم يكن ثمة خبر عن هذا الرضاع السابق، فلما وقع الشك في نفس عقبة رضي الله تعالى عنه، كان ذلك بمكة، قال: فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، عن هذا الأمر، في أن هذه المرأة أخبرته أنها أرضعته وهذه البنت التي تزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ما دام قيل أن هذه المرأة التي تزوجت أخت لك من الرضاع، فهذا فيه إثبات لهذا الحكم. قال: ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا الحديث أورده البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، يعني أن الشخص إذا نزل به نازلة فإنه لا يبقى في الجهل وعدم العلم، وإنما يرحل إلى أهل العلم ليسألهم عن هذا الأمر الذي نزل به. والآن لله الحمد الوسائل توفرت، قد لا يحتاج العبد إلى الرحلة، جرد أن يتصل مثلا بالعالم ويفتى في هذه النازلة التي نزلت به. وأخرجه أيضا في كتاب الشهادات باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. وفي باب شهادة الإماء والعبيد، وفي باب شهادة المرضعة. وأخرجه أيضا رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب تفسير الشبهات، وفي النكاح باب شهادة المرضعة. هذا الحديث استدل به أهل العلم رحمهم الله على قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وهذه قاعدة عند أهل العلم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء فيقبل فيه قول امرأة ثقة. كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء، يعني غالبا، فيقبل فيه قول امرأة ثقة، يكفي واحدة. فإذا قالت هذه المرأة أنها أرضعت فلانا وفلانة أخذ بقولها. وهذا هو القول الراجح، لأن من أهل العلم من يشترط لثبوت الرضاع شهادة امرأتين، لكن القول الراجح أن كل أمر تختص به النساء فتقبل فيه شهادة امرأة ثقة. كذلك في هذا الحديث دليل على ثبوت الرضاع بمثل هذا، مما يستوجب الفراق، ولهذا عقبة فارق هذه المرأة التي تبين أنها محرم له، ويكون هذا الفراق بلا فسخ ولا طلاق، لأنه تبين عدم نعم صحة هذا النكاح أصلا، لأنه قد نكح محرما له، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما في الصحيح، فهذا فراق يكون بلا فسخ ولا طلاق. كذلك هنا الحديث قد أطلق فيه الرضاع في أنها قالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج، والذي ثبت في الصحيح كما في حديث عائشة أن الرضاع المحرم إنما هو خمس رضاعات، إنما هو خمس رضاعات، والمقصود بالرضعة نعم هي الوجبة، الوجبة المشبعة للصبي، وليس مجرد أن يلتقم الثدي ثم يتركه نعم في الجلسة الواحدة، نعم فليس المقصود من ذلك، إنما المقصود به الوجبة المشبعة، بمعنى أن يلتقم هذا الثدي ويرضع هذا الصبي حتى يشبع ثم يترك ذلك رغبة عنه، ثم في وقت آخر يرضع مثله، ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، فهذا هو المقصود بالرضاع المحرم، المقصود بالرضاع المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر.
هذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب التناوب في العلم، باب التناوب في العلم، وأخرجه أيضا في مواضع أخرى كما سيأتي. قال عمر رضي الله عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار، وهو عتبان بن مالك، عتبان ابن مالك الخزرج الأنصاري رضي الله تعالى عنه، في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة. قال وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام لينظر الأمر ويتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع حديثه عليه الصلاة والسلام. قال فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، يعني ما الأحوال التي نعم كانت، وإذا نزل فعل مثل ذلك، هذا التناوب. قال فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فلما رجع ضرب بابي ضربا شديدا، لما رجع من نوبته هذا الأنصاري عتبان بن مالك ضرب باب عمر ضربا شديدا فقال أثم هو، يعني يقصد عمر هو موجود. قال ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، قد حدث أمر عظيم. في بعض الروايات قال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. قال عمر فدخلت على حفصة، يعني أن عمر رضي الله عنه نعم ذهب إلى المدينة، نزل إلى المدينة فدخل على ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فإذا هي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، قالت لا أدري. قال ثم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم، يعني لم يجلس، أطلقت نساءك؟ قال لا. قال فقلت الله أكبر، يعني أن عمر رضي الله عنه فرح بذلك، فرح بذلك. وهذا الحديث كما قلنا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب التناوب في العلم، تناوب في العلم، والمقصود بهذا أن العبد إذا اشتغل يعني بشيء نعم من معاشه أو عمله أو وظيفته فإن هذا لا يقتضي منه الإعراض عن العلم نعم جملة، وإنما نعم يتناوب مع غيره من الطلاب للاستفادة، والوسائل الآن نعم تحصل ذلك. فربما لو غاب الطالب عن الدرس أو عن حلقة العلم فإنه يدرك ذلك من خلال مثلا التسجيل، فلا يمكن أن يكون تدبير أمر المعاش أو الانشغال بالأمور الهامة ونحو ذلك أن يكون مشغلة نعم عن طلب العلم والاستفادة وتعلم الخير فلا شك أن العبد يحتاج إلى أن يستعين في أمر معاشه وتدبير معيشته ورزقه، لكن هذا لا يكون صارفا من صوارف طلب العلم وإنما يكتب ذلك بمقدار البلغة وبما لا يشغله عن هذا الأمر الأهم، وهو طلب العلم الشرعي ولهذا حرص عمر رضي الله تعالى عنه على هذا الأمر، فإذا بقي في محلته في عوالي المدينة فإنه ينيب هذا الصحابي، فإذا جاء أخبره بالذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما حصل، ومثل ذلك عمر مع صاحبه، فكل هذا من الحرص على تعلم الخير وتعلم العلم، وعلى ألا يفوته شيء من هذا الخير الذي نعم سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أورد هذا الحديث في مواضع أخرى، أورده في كتاب النكاح باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، وفي باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض، في باب اللباس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، وفي خبر الواحد باب مجاوزات خبر الواحد الصدوق، إلى غير ذلك من المواضع. كذلك في هذا الحديث أيضا قال أهل العلم التكبير عند التعجب أو عند السرور أو عند الحزن، فكل هذه الأحوال نعم قد ورد فيها أن الإنسان يكبر. فلذلك عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل طلق نساءه أم لا، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يطلق كبر عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا ذلك فرحا واستبشارا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
هذا الحديث حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم، هذه من الواضع التي أورد فيها هذا الحديث، وأورده أيضا في باب الصلاة أو في كتاب الصلاة باب من شكى إمامه إذا طول، في باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود وغير ذلك من المواضع. وهذا الحديث أخبر فيه أبو مسعود رضي الله تعالى عنه الأنصاري البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، هذا اللفظ في ظاهره مشكل، إذا كان يطول فالأصل أنك تدرك، ويقول أنا لا أدرك الصلاة، ولهذا فسرته الرواية الأخرى أن هذا الرجل قال إني لا أتأخر عن الصلاة نعم مما يطول بنا فلان، يعني من أجل أنه يطول أتأخر حتى يذهب هذا الطول ثم أدرك آخر الصلاة، فيتأخر عن الصلاة بسبب تطويل هذا الإمام قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن منكم منفرون، يعني أن هذا العمل من هذا الإمام تنفير للناس نعم عن الصلاة وعن الاهتمام به وعن الصلاة معه في المسجد الذي يصلي فيه، هذا تنفير، فـ إذا فعل الإمام ذلك نفر الناس من الصلاة معه، بل ربما إذا لم يكن في هذه المحلة إلا هذا المسجد نفروا عن صلاة الجماعة، وهذا لا يجوز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرون. قال: فمن صلى بالناس فليخفف. فمن صلى بالناس فليخفف. قال: فإن فيهم المريض والضعيف، يعني ضعيف الخلقة، الصبي وضعيف الخلقة الذي يشق عليه طول القيام ونحو ذلك، ليس لمرض وإنما لضعف خلقته أو لصغره. قال: وذا الحاجة، صاحب الحاجة الذي يخرج يريد أن يخرج لحاجته، إلى عمله، إلى وظيفته، إلى تجارته، إلى دكانه، فهؤلاء أصحاب حوائج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فمن صلى بالناس فليخفف، المقصود بالتخفيف هو الذي على وفق السنة، التخفيف الذي على وفق السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته خفيفة في تمام، كما قال أنس رضي الله عنه، يعني يوجد الصلاة في تمام، فهذا هو السنة. فليس المقصود بالتخفيف نقر الصلاة أو الإخلال بالطمأنينة والأركان، نعم، فهذا لا يجوز. وأيضا لا يمكن أن يكون، نعم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشقة وحرج على الناس. أن بعض الناس قد يقول الآن القراءة في بعض السور أحيانا فيه مشقة، نقول لا، ليس فيه مشقة، لكن مراعاة الأحوال معتبرة، مراعاة الأحوال معتبرة. لهذا من فقه الإمام أن يراعي حال المأمومين، أن يراعي حال المأمومين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أصحابه حتى في إقامة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راهم اجتمعوا عجل، وإذا راهم أبطأوا أخر. كذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، لا يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الصلاة في السفر، لم يرد هذا في أي حديث. الآن تجد ربما بعض الناس تصلي خلفه في السفر مثلا، أو ربما تصلي خلفه أحيانا في المطار مثلا، يقرأ سورة طويلة، هذا من قلة الفقه. طيب تسأله يقول هذه السنة، نقول هذا ليس من السنة. يعني تصور لو صليت أن تنتظر طائرة صلاة الفجر يوم الجمعة في المطار وقرأ هذا الإمام السجدة والإنسان، هل تدرك الطائرة وتقبل أصلا على صلاتك؟ ما يقبل هذا، هذا خلاف السنة في مثل هذه الحال. والمقصود بهذا قال أهل العلم هو تألف الناس على الحق والرفق بهم، لا سيما مع كثرة الشهوات وكثرة الصوارف وعظيم الفتن، فالناس لا شك أنهم يحتاجون إلى من يرفق بهم ويتألفهم على سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يكون ذلك مدعاة إلى الإخلال بالصلاة، إلى الإخلال بالصلاة. ولهذا من فقه الإمام أن يجمع، نعم، المأمومين على، نعم، على هذا المسجد ويحببهم إليه بشتى الوسائل فيرفق بهم، ولا مانع أن يستشيرهم في أحوال كثيرة تتعلق بهذا المسجد، هذا من الرفق والإحسان والبصيرة في حث الناس على الخير ودلالتهم على الحق، هذا هو الواجب على الإمام. أما أن يكون سببا لنفرة الناس عن هذا المسجد وبعدهم عنه، وهذا أمر مؤسف، لهذا تجد بعض الناس الآن يضطر ربما إلى ركوب السيارة إلى الذهاب إلى مسجد آخر. لماذا؟ قال هذا الإمام، نعم، قد نفر الجماعة عن المسجد، فهذا لا شك أنه من قلة البصيرة، من قلة البصيرة. فمثلا ضبط أوقات الإقامة، كذلك رعاية أحوال المؤمنين من جهة الضعف والحاجة ونحو ذلك، كون هذا المسجد مثلا في جادة مطروقة أو في مكان سوق ونحو ذلك، كل هذا له اعتباره في الشرع، له اعتباره في الشرع. فينبغي للإمام أن يراعي هذا الأمر، أن يراعي هذا الأمر. كذلك في هذا الحديث وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى أنه لا بأس، نعم، في الغضب أحيانا في الموعظة والتعليم، كون المعلم أو العالم يغضب على التلميذ والمتعلم فهذا لا بأس به أحيانا، لكن هذا بمقدار الحاجة، بمقدار الحاجة. فلا يكون الإنسان سريع الغضب، يغضب عند، نعم، كما يقال الدقيق والجليل هذا خطأ، هذه حماقة. لكن إذا ثمة موقف يستوجب الغضب وموقف الشدة، نعم، فهذه بصيرة، هذه بصيرة، لأن هذا الموقف يستوجب ويستدعي هذا الأمر. أما أن يكون الإنسان غضوبا سخوطا في كل أحواله، نعم، فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن ذلك لما استوصاه الصحابي رضي الله تعالى عنه في قوله أوصيني، قال لا تغضب، حتى قال له ذلك ثلاثا، حتى قال له ذلك ثلاثا. لكن الغضب أحيانا، نعم، لمدعاة الحاجة إليه يكون بمقدار هذه الحاجة، يكون بمقدار هذه الحاجة بما يحصل به المصلحة. يعني قال الأهل العلم بأن الغضب وإبداء السخط في مثل هذا الأمر، نعم، هو من باب التربية، من باب التربية، من جهة أهمية هذا الشيء و يعني تعظيم الخطأ فيه والمخالفة في ذلك، فهذا المقصود من الغضب. فالغضب لا يقصد لذاته، لا يقصد لذاته، إنما لكونه وسيلة، نعم، للتعليم والتوجيه والتربية فقط، للتعليم والتوجيه والتربية فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: عرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب.
هذا الحديث حديث زيد بن خالد في باب اللقطة، وهو أصل الباب، أصل حديث اللقطة هو حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، والمقصود باللقطة قال أهل العلم هو المال الضائع عن ربه ومالكه، هذا يقال له لقطة. فالمال الذي ضل عن صاحبه، نعم، سواء كان من النقود مثلا أو من البهائم ونحو ذلك أو من العينيات، هذا يقال له لقطة، قالوا له لقطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها، اعرف وكاءها، يعني الشيء الذي توكأ به وتربط به. أو قال وعاءها، الوعاء التي هي فيه، يعني المحفظة مثلا أو الصندوق أو الكيس أو الجراب التي هي فيه، هذا الوعاء. قال وعفاصها، العفاص قال بعض أهل العلم، نعم، إما أنه الحبل الذي تربط به، يعني يربط به هذا الكيس أو هذا الوعاء، هذا يقال له عفاص. وقال بعض العلم أن المقصود بالعفاص كيفية ربط هذا الوعاء، يعني على أي وجه ربط، هل فيه رباط واحد اثنين، فيه مثلا نقول الآن في مثلا في المحافظ في سحاب واحد، في ثلاث سحابات، في أربعة، صاحب الحق يعرفه صاحب المحفظة، فهذا يقال له العفاص، يعني كيفية رباط الوعاء، فهذا مما فسر به العفاص. والمقصود بهذا قال أهل العلم أن من التقط لقطة أن يعرف جميع تفاصيلها، أن يعرف جميع تفاصيلها، في وعائها، في رباطها، في كيفية شدها، في لونها، في عددها، كل هذا. قال: ثم عرفها سنة، عرفها سنة، وهذا المقصود به تعريف اللقطة، تعريف اللقطة. قال: ثم استمتع بها، يعني انتفع بهذه اللقطة بعد التعريف، بعد التعريف. فإن جاء ربها، يعني صاحبها، فأديها إليه، يعني ولو بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاث سنوات، فإنه تؤدى إليه هذه اللقطة. فقال: فضالة الإبل. فضالة الإبل هذا نوع من المال الذي قد يتيه ويضيع عن ربه أو مالكه، يعني ما حكمها؟ قال: فغضبا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، غضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، إما أنه احمر الوجه أو احمرت، نعم، الوجنتان، الوجنتان أعالي الخد، هذه الوجنة. فقال وما ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر ترد الماء وترعى الشجر حتى أفذرها حتى يلقاها ربها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الرجل عن ضالة الإبل غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إما من جهة أنه قد قاس الإبل على غيرها وهي لا تقاس، وهي لا تقاس بغيرها من الأموال، لأنها نعم تدبر أمرها كما بين النبي عليه السلام، معها حذاؤها وسقاؤها، سقاؤها ما تختزن في أجوافها من الماء الذي تصبر به عن الماء أياما، وحذاؤها خفها فهي تمشي في نعم البرية وفي كل الأحوال في الحجر والسهل والوعر، هذا الخف الذي يحملها ما تحتاج إلى من يحملها. قال ترد الماء وترعى الشجر فهي لا تلتقط، فهي لا تلتقط. فهذا سبب غضب النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أنه قاس الإبل على غيرها، فالإبل ليست كذلك، الإبل ليست كذلك. قالوا وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حتى احمر وجهه، نعم، من جهة أنه سبق أن نهى عن لقطة الإبل فسأل عنها الرجل، وهذا أيضا احتمال، وهذا أيضا احتمال، لكن لعل الاحتمال الأول أو التخريج الأول أظهر. قال فضالة الغنم، فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، لك أو لأخيك أو للذئب، معنى أنك تأخذها، فهي إن لم تأخذها أنت نعم فإما أنها تكون لأخيك وقد ضلت عنه، صاحبها قد ضلت عنه، الخيار الثالث أن تكون للذئب يأكلها. فهذا قال أهل العلم ببيان أنه يلتقط ضالة الغنم، أنه يلتقط ضالة الغنم. فهذا الحديث قال أهل العلم فيه بيان أحوال اللقطة، فيه بيان أحوال اللقطة وأنها ليست على حال واحدة، ولهذا قال أهل العلم إن اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني الأشياء نعم اليسيرة التي لا يلتفت إليها، نعم، فهذه نعم تلتقط ولا شيء فيها، لا تأخذ أحكام اللقطة، لأن صاحب هذا الشيء لن يبحث عنه أصلا، لن يبحث عنه أصلا. والتقييد بأنه لا تتبعه همة أوساط الناس يعني هذا معيار، فليس المعيار بالغني الذي ربما لا يأبه حتى بالأشياء التي ينظر إليها من هو دونه، وليس النظر باعتبار الفقير الذي ينظر حتى إلى الأشياء الحقيرة القليلة، فهذا قيد. قالوا لا تتبعه همة أوساط الناس، فالمتوسط من الناس الذي ليس بغني ولا فقير لو ضاع منه الشيء اليسير فإنه لا يلتفت إليه، بل لا يرجع للبحث عنه. حتى لو وجدت مثلا نقول الآن القلم مثلا، قلم مثلا بثلاث ريالات أربع ريالات، ربما بعض الأقلام بريال بنصف ريال، نعم هذا من الأشياء اليسيرة، ما يحتاج تعرفه سناه وتحفظه، نعم هذا ما يمكن، هذا معنى ما لا تتبعه همة أوساط الناس. القسم الثالث، القسم الثاني، ما تتبعه همة أوساط الناس، ما تتبعه همة أوساط الناس، يعني أنه يهتم لفقده ويبحث عنه، نعم، ويعز عليه أن يفقد هذا الشيء، يعني الأموال مثلا، المحفظة، الهاتف مثلا، الجوال ونحو ذلك، هذا ما تتبعه همة أوساط الناس فيبحث عنه، فهذا يلتقط نعم ويعرف، يلتقط ويعرف. حكم التقاطه، العلماء اختلفوا في حكم الالتقاط، فبعض العلم يرى أن هذا الالتقاط مباح، يعني وجدت أنت اللقطة الآن نعم فأنت بالخيار أن تلتقط أو تترك، وبعض أهل العلم نعم يرى وجوب الالتقاط عليك، وجوب الالتقاط، يعني لو تركت هذه اللقطة فأنت آثم، وبعض العلم يرى الاستحباب، والأظهر والله تعالى أعلم أن يقال بالتفصيل، في أن يقال إن غلب على الظن أن هذه اللقطة نعم يعني لن تخونك نفسك فيها، يعني بعض الناس قد تضعف نفسه ويجحد اللقطة نسأل الله العافية، وأيضا يغلب على ظنك القيام بحقها من جهة التعريف، نعم، فإنه يستحب في حقك نعم التقاطها إلا لو غلب على ظنك نعم أن يلتقطها غيرك فيجحدها فيجب، هذا قيد، يعني أنها لا يجب عليك الالتقاط إلا إذا غلب على الظن نعم أنه ربما يأخذها غيرك فيجحدها، يعني يسرقها يأخذها، فهنا نقول يجب عليك الالتقاط. من جهة ماذا؟ قالوا من جهة أن هذا فيه حفظ لمال أخيك، حفظ لمال أخيك، وأنت يغلب على ظنك أنها لن تخونك نفسك فيها وأنك ستقوم بحقها من جهة التعريف، فهنا تلتقط، فهنا تلتقط ثم تعرفها سنة. قالوا والتعريف نعم يكون بالمكان الذي فقدت فيه بحسب الحال، يعني يعرف كل يوم قالوا في أول أسبوع ثم كل أسبوعين ثم كل شهر نعم إلى غير ذلك، أو بالوسائل الآن المباحة المتاحة، الوسائل الآن وسائل الإعلان وسائل السؤال والتعريف الآن عبر وسائل التواصل ونحو ذلك، هذا نعم متاح، عرفها سنة ثم استمتع بها، بمعنى أنها تكون نعم ملكا لك. قالوا وهذا الملك نعم ملك معلق، ومعنى الملك المعلق أنك تملك الاستمتاع بها حتى يجيء صاحبها ولو بعد 10 سنين، ولو بعد 10 سنين لكنك لك الاستمتاع بها، ولو أنفقت عليها فإنك ترجع على صاحبها، لنفرض أن هذه اللقطة غنم مثلا وأنفقت عليها هذه المدة فإنك ترجع على صاحبها، فإنك ترجع على صاحبها بمقدار هذه النفقة التي أنفقت عليها. القسم الثالث نعم قالوا ضالة الإبل، ضالة الإبل، ويقيسون على هذا قالوا كل ما يمتنع، كل ما يمتنع بنفسه، إما لشدة عدوه نعم أو لطيرانه نعم أو لكبر خلقته كالإبل مثلا نعم ونحو ذلك، فهذه لا تلتقط، هذه لا تلتقط، فهذا هو القسم الثالث من اللقطة. المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، إذا رأى ما يكره، وأخرج أيضا في كتاب اللقطة باب ضالة الإبل وفي باب ضالة الغنم وفي باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، كذلك عقد له بابا في كتاب اللقطة قال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، ولم يدفعها إلى السلطان، فدفع اللقطة إلى السلطان الآن هذا مخرج من مخارج اللقطة، من مخارج اللقطة، فإذا كان هذا المكان فيه يعني جهة مسؤولة عن الالتقاط والأشياء التي يعني تضيع عن أصحابها كالحرمين مثلا فإنك تدفعها إليهم وتبرأ ذمتك، تدفعها إليهم وتبرأ ذمتك. وينبه أيضا إلى مسألة اللقطة في مكة بأنها لا تملك أبدا، بمعنى أنه يجب أن يعرفها أبد الدهر، أن يعرفها أبد الدهر، فهي تختلف عن غيرها من البقاع، تختلف عن غيرها من البقاع، لكن الحل في هذا كما قلنا أن تأخذ هذه اللقطة التي وجدت في مكة نعم وتدفعها إلى الجهات المسؤولة، إلى الجهات المسؤولة، فهذا هو الذي ينبغي عليك حفظا لمال أخيك الذي ضاع منه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة، فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة، فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
هذا الحديث حديث موسى أيضا أورده المؤلف رحمه الله تعالى في ذات الباب، في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، إذا رأى ما يكره. يقول موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كريهها، عن أشياء كريهة، كراهة المسألة
قالوا إما من جهة أنه سأل عما لا ينبغي السؤال عنه، إما أنه سأل عما لا ينبغي السؤال عنه، فهذا مما نعم يستوجب الغضب، غضب المسؤول. الأشياء التي لا ينبغي أن تسأل عنها نعم كالغيبيات فهذه لا يسأل عنها، أو الأشياء التي تقطع أن المسؤول لا يعلمها هذا أيضا لا يسأل عنه، أو أن يكون السؤال على سبيل التعنت، أو أن السؤال يكون على سبيل المماراة والمماحكة، أو أن السؤال على سبيل تعجيز المسؤول، تعجيز المسؤول، فهذا أيضا كلها نعم من الأحوال التي قال أهل العلم ينهى عنها، وهي تستوجب غضب نعم غضب المسؤول، أن يغضب هذا إذا سئل على هذه الصورة، إذا سئل عن هذه الصورة. قال فلما أكثر عليه، يعني أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأسئلة، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال للناس سألوني عما شئتم، وكان ذلك بغضب، يعني من جهة أنه ما تسأل عن شيء إلا والنبي صلى الله عليه وسلم عنده جواب له، إما من جهة معرفته هو بنفسه وبأمه عليه الصلاة والسلام، وإما من جهة نزول الوحي عليه به، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم عنده علم ذلك، إما من جهة العلم الذي معه وعنده، وإما من جهة الوحي الذي ينزل عليه من السماء، فلا يمكن كما يقال أن يعيى النبي عليه السلام أو يعجز عن أن يجيب، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فقال رجل من أبي؟ وهذا الرجل الذي سأل هو عبد الله بن حذافة السهمي، قالوا وكان نعم يزن به في نسبه، يعني يظن به شيئا وربما قيل فيه مقالة، فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة، فراد من ذلك أن يبين للناس أن ما يقال فيه ليس بصحيح. فقام آخر أيضا مثل عبد الله يقال فيه ما يقال من جهة نسبه، وهو رجل يقال له سعد بن سالم من الصحابة، فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة، أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه، يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب من هذه الأسئلة، قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. ولا شك أن هذا يستوجب التوبة، لأن فيه غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأذية له، وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإغضابه نعم أمر عظيم. فهذا قال عمر، فلهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه إن نتوب إلى الله عز وجل. فهذا الحديث قال أهل العلم فيه أنه لا ينبغي السؤال عن كل شيء، وإنما يسأل العبد عما يهمه من أمر دينه وما يحتاج إليه مما نزل به فقط. الذي يهمك من أمر دينك نعم، والشيء الذي ينزل بك وتحتاج إلى جوابه تسأل عنه، أما السؤال على سبيل قال أهل العلم الافتراض نعم والاحتمال العقلي نعم الذي نعم لا ينقطع ولا أمد له ولا حد له، فهذا لا ينبغي، هذا مما ينهى عنه، هذا مما ينهى عنه. ولهذا لما يعني كثر ذلك في أو وجد ذلك في طبقة من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم أنكر ذلك الصحابة رضي الله عنه، افتراضات الرأي والمسائل ونحو ذلك. ولهذا في الرجل الذي لما قال لابن عمر لما أمره بالاستلام، استلام الركنين اليمانيين من الكعبة، قال له الرجل أرأيت إن زحمت، أرأيت إن دفعت، فقال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، يعني لا تأتني بها هنا، لا تفترض علي افتراضات نعم وقد أجبتك. فالافتراضات والاحتمالات العقلية هذا مما لا ينبغي نعم أن يكثر منه. لكن قال أهل العلم في مورد التعليم في المجلس الخاص، يعني مجلس العالم الذي يعلم به نعم التلاميذ والطلاب، فلا بأس أن يورد نعم افتراضات أو احتمالات على المسألة التي يقررها نعم ليختبر أذهان طلابه ثم يجيب عنها، فهذا من باب التعليم والتربية. لكن أن يكون ذلك من باب المسألة والفتوى فلا، ففرق بين الصورتين، فرق بين الصورتين في أن هذه الافتراضات والاحتمالات التي ترد على النصوص أو على الأدلة أو على المسائل إذا كانت في مقام التعليم لشحذ أذهان الطلاب وتعليمهم نعم وفتق أذهانهم فهذا لا بأس به. أما قال أهل العلم إذا كان ذلك على سبيل سؤال العالم لا سيما في المجامع العامة أو في وسائل الاتصال العامة التي يسمعها القاصي والداني فهذا لا ينبغي، بل لا ينبغي لهذا المسؤول أن يجيب عن ذلك أصلا، وإنما ينكر على السؤال أصل على السائل أصل المسألة، ينكر على هذا السائل أصل المسألة. وهذا مما ينبغي أن ينبه له، لأنه من المؤسف أنه حتى من ربما من ينتصب لجواب الناس لا سيما في ربما وسائل الاتصال ونحو ذلك والوسائل الحديثة ربما أنه يجيب على كل ما يسأل، وهذا من الخطأ، هذا من الخطأ ولا شك. قد نص على هذا السلف رحمه الله تعالى. الذي ينبغي على العالم وطالب العلم الموفق المسدد نعم أن يكون له نعم نظر يعني دقيق في الأسئلة التي تعرض عليه. فمن الأسئلة ما يكون خاصا، من الأسئلة ما يستحيى منه، من الأسئلة ما يكون متعلقا بأعيان أشخاص نعم، من الأسئلة ما يكون واقعة عين تحتاج إلى جواب خاص يعرف به نعم أو يتوقف الجواب به على معرفة أحوال هذه المسألة. أما أن تجيب جوابا مرسلا نعم يسمعه من في أقطار الأرض فهذا خطأ، هذا خطأ. كذلك قد يكون الأسئلة ما لا ينبغي السؤال عنه نعم، فينبغي أن تنبه السائل حتى يسمع غيره أن هذا السؤال لا ينبغي، ويبتعد الإنسان عن هذه الأسئلة وهذه الافتراضات وهذه الاحتمالات. أو أن يسأل ربما بعض الناس حتى ربما يعني نسأل الله عافية يسأل حتى عن أمور خاصة ربما فيما يجري بين الرجل والمرأة في قنوات فضائية سيارة، هذا لا شك أنه من قلة الحياء، لا نشك في هذا، هذا يخالف الحياء الشرعي. فالواجب على العبد أن يستتر، يكون عنده من الحياء ما يردعه عن ذلك، في أن تتصل بالعالم بطالب العلم سأسأله عن هذه الحالة المخصوصة التي مرت بك والحادثة التي وقعت عليك، فهذا نعم هو الواجب. وأفضع ذلك وأشده حينما تكون السائلة امرأة نعم، فهذا أيضا لا ينبغي. ولهذا ينبغي أن يكون عند المستفتي كما يقول أهل العلم فقه للسؤال، فقه للسؤال، كما يجب على المفتي أن يكون عنده فقه للجواب، فقه للجواب. فلا يمكن أن يكون نعم لكل سؤال جوابا، هذا لا يكون ذلك أبدا، وهذا الذي فعله السلف رحمه الله تعالى. فترك الجواب نعم جواب، أن تقول لا أدري هذا جواب، تعنيف السائل هذا جواب، تربية السائل نعم هذا جواب، كل هذه أجوبة. فليس بالضرورة أن يجاب عن السؤال الذي سأله عينا. فالعالم يجمع بين العلم والتربية، يجمع بين العلم والتربية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب في مثل هذا الأمر، غضب في مثل هذا الأمر. نعم
أحسن الله إليكم. قال
الغضب في المسألة يقول العلم ما يقيد به، قالوا إن الغضب اليسير نعم الذي لا يستغلق يعني على الإنسان يعني فيه ذهنه وفكره هذا لا يؤثر في صحة الجواب وصواب الفتوى. لكن قالوا لو كان الغضب شديدا قد استغلق على العالم نعم الذهن والتأمل في هذه المسألة فإنه لا يجيب، فإنه لا يجيب، كما أن القاضي لا يقضي وهو غضبان. لكن الغضب اليسير نعم هذا لا بأس به ولا يؤثر في أخذ الجواب عن هذا العالم، في أخذ الجواب عن هذا العالم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب العلم في باب من أعاد الحديث ثلاثا، في باب من أعاد الحديث ثلاثا يعني ثلاث مرات. خرج في كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا، باب التسليم والاستئذان ثلاثا. فأنس رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، حتى تفهم عنه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، قالوا هذا إما أنه محمول على الاستئذان، محمول على الاستئذان، والاستئذان يكون ثلاثا كما ورد في الحديث الصحيح حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، لأن الرجل يستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. فحمل الحديث في كونه سلم إذا سلم سلم ثلاثا يعني أنه يستأذن ثلاثا. وبعضهم قال لا، إن المقصود بهذا نعم أن التسليمة الأولى استئذان، والتسليمة الثانية تحية، والتسليمة الثالثة للوداع، يعني إذا أراد أن يخرج من المجلس. هذا مما قيل في توجيه الحديث، وإلا فبعضهم حمله على الاستئذان. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب عليه في كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا، باب التسليم والاستئذان ثلاثا، أو أن ذلك محمول على نعم أنه لم يسمع من دخل عليهم، إذا لم يسمعوا فإنه يكرر هذا السلام، يكرر هذا السلام. كذلك أنه محمول إذا كان المجلس كبيرا فإنك تكرر السلام، إذا كان المجلس كبير ودخلت في أوله تسلم، إذا أقبلت على من بعدهم تسلم عليهم حتى ينتهي بك المجلس. نعم، وهذا يعني موجود لأن مثلا في المناسبات، مثلا في الأعياد في الأفراح ونحو ذلك، أن الإنسان يكرر السلام إذا أتى على القوم، فيكون التسليم وإلقاء التحية للحاجة لأن هؤلاء لم تسلم عليهم، فهذا أيضا محمول على التكرار. لكن إذا أسمعت من مرة واحدة، بمعنى أنك دخلت على رجل في مجلس واحد وأسمعته من مرة واحدة، فإنك لا تكرر، فإنك لا تكرر. وعلى هذا يحمل الحديث على مسألة الاستئذان في هذه الصورة، أو أنه كما قلنا محمول نعم إما على عدم السماع وعلى كثرة نعم الحضور، على كثرة من هو موجود في المجلس. قال وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وهذا أيضا لا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر كل كلام، معنى صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بشيء إلا ثلاث مرات، الحديث ليس المقصود بهذا. وإنما قال أهل العلم المقصود بهذا المسائل المهمة التي تحتاج إلى تفهيم، المسائل المهمة التي تحتاج إلى تفهيم، قال حتى تفهم عنه. ولهذا تجد في الأمور التي تحتاج إلى تأكيد نعم تجد النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، يعني كما مثلا تكلم صلى الله عليه وسلم في شهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة، هذا كله من باب التأكيد، من باب التأكيد وتعظيم، تعظيم هذا الأمر، تعظيم هذا الأمر. ولهذا قال أهل العلم التكرار في مسائل العلم إنما يكون في المسائل التي تحتاج إلى تفهيم، مسائل التي تحتاج إلى تفهيم، وأيضا في المسائل التي تحتاج إلى تأكيد، أو لكونها عظيمة وخطيرة فيكررها العالم نعم من أجل التنبيه إلى منزلة هذه المسألة، إلى منزلة هذه المسألة، يعني أن تكون هذه من الأمور المهمة، من الأمور المهمة، فهذا مما يكرر به. كذلك هذا الحديث دليل على أن التكرار قالوا ليس عيبا في المحق المتكلم، أن التكرار ليس عيبا في حق المتكلم، وليس عيبا في حق المستفيد إذا طلب التكرار، يعني ليس عيبا أن تقول للعالم أو للمتكلم نعم أعد هذه المسألة التي قلت، وضح لنا هذه المسألة مرة أخرى، فهذا لا عيب فيه. بل قالوا الإعادة على المعلم في المسائل التي لم تفهم أوجب من الابتداء، هذه من نكت العلم، قالوا إن إعادة المسألة مرة ثانية أوجب نعم من البداءة بها، قالوا لأنها لزمت بالشروع، يعني أنك لما تكلمت وضح، فلو سكت ابتداء لم تسأل، لكن ما دمت تكلمت بمسألة مهمة فالواجب عليك نعم أن توضح هذه المسألة حتى لا يبقى في شيء من نفوس الحضور نعم أي إشكال. هذا هو المقصود بأن الإعادة أوجب من الابتداء نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران.
هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، وعقد له بابا قال فيه: باب تعليم الرجل أمته وأهله. باب تعليم الرجل أمته يعني الرقيقة التي عنده وأهله. وأخرج أيضا في كتاب العتق وفي كتاب الجهاد وكتاب الأنبياء وفي كتاب النكاح، فأخرجه في مواضع. يقول موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، ثلاثة لهم أجران. ثلاثة، هذا العدد يقول أهل العلم لا مفهوم له، بمعنى أنه قد وردت نصوص أخرى فيها بيان نعم بعض الأعمال والأحوال التي نعم يثبت فيها الرجل أجران غير هذه. يعني الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة، والذي يقرأ القرآن عليه شاق له أجران، فدل على أن هذا ليس قوله ثلاثة لا يدل على الحصر. قال: رجل من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، آمن بنبيه، آمن بموسى أو عيسى، وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فله أجران. يعني أجر إيمانه بنبيه نعم، وأجر إيمانه بالنبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا وجه الأجرين له. قال: والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. العبد المملوك نعم المرتهن على خدمة سيده والقيام بشأنه، إذا قام بحق الله تبارك وتعالى في عبادة ربه تبارك وتعالى، قيام بالواجبات وترك المحرمات، فعل الأوامر وترك النواهي نعم، ومع هذا هو مجتهد في القيام بحق سيده، القيام بحق سيده في خدمته وحفظه في ماله وأداء الأمانة والقيام بالواجب الذي كلف به، فهذا قد قام بحق الله تبارك وتعالى وحق سيده، حق سيده له أجران، له أجران. قالوا: ورجل، قال: ورجل كانت عنده أمة يعني رقيقة، فأدبها فأحسن تأديبها. أدبها الأدب الحسن، والأدب الحسن نعم هو أدب الكتاب والسنة، خلق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأدب الحسن، الخلق الحسن هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعلمها فأحسن تعليمها، يعني علمها الخير وعلمها الحق، علمها الكتاب والسنة، علمها الوحي، علمها الحلال والحرام، هذا كله نعم من حسن التعليم، من حسن التعليم. قال: ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران، فله أجران. فهذا الحديث فيه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام بهذه الأمور فإنه يثبت له أجران على عمله، وأيضا أن هذا لا يقتضي الحصر كما قل، لأنه قد وردت نصوص أخرى في ثبوت الأجرين، فالرجل الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، له أجران. كذلك ورد في الحديث الآخر في الصدقة على القريب نعم أجران، له أجر الصدقة وأجر الصلة، الذي يتصدق على قريبه له أجر الصدقة وأجر الصلة. كذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، هذا له أجران. كذلك من دل على خير فله أجره وأجر من عمل بهذا الخير، إلى غير ذلك من النصوص التي وردت في ثبوت الأجرين. فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران لا مفهوم له. ومما ينبغي أن ينبه عليه أن هذه النصوص التي وردت في كثرة الأجر، نعم، مما ينبغي أن يحرص عليه العبد، فيكون عند العبد نعم فقه من جهة طلب الأمور التي تترتب عليها الأجور الكثيرة. لكن ينتبه إلى أن ربما الأجر الكثير، نقول ليس ربما، إنما الأجر الكثير مقيد بما يكون على وفق السنة، بما يكون على وفق السنة، فينتبه لهذا، لأن الأمر أو الفعل إذا لم يكن على وفق السنة لا يمكن أن يكون له فيه أجر، لأن من شرط العمل الإخلاص والمتابعة. لكن لو اجتهد الإنسان، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له كثير من عوام الناس، إذا اجتهد الإنسان بعمل من الأعمال خالف فيه السنة مجتهد، فهذا يثاب على عمله ويؤجر عليه. لكن الذي وافق السنة وإن كان أقل منه عملا هو أعظم أجرا منه، فينتبه لهذا. قال ويدل لهذا ما ورد في عند أهل السنن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الرجلين الذي لم يجدا الماء، نعم، والحديث في إسناده ضعف لكن له شواهد حسنه بها بعضهم. فأحدهما لما وجد أحدهما كلاهما تيمم، نعم، وصلى، فلما وجد الماء أحدهما توضأ وأعاد الصلاة، فقد صلى مرتين، بينما الآخر بقي على صلاته تلك لم يعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي الذي أعاد، نعم، لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. فالذي أصاب السنة أعظم أجرا ممن أعاد مرتين. وهذا يحصل كما قلنا في أحوال، نعم، العبادات. يعني لو أتينا مثلا إلى، خذ مسألة مثلا، مسألة صيام عاشورة، هذا يصلح مثالا. يأتي بعض الناس يقول أنا أريد أن أصوم ثلاثة أيام، أصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. طيب لماذا؟ قال أكثر عمل، نعم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، نعم، فهو، نعم، أعظم أجرا وأبر وأتقى. بينما الشخص الآخر قال أنا أصوم يومين، أصوم التاسع والعاشر، الأول أكثر عملا لكن الثاني أعظم أجرا ولا شك، لأن هذا هو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن قبقيت إلى قابل، لم يقل أصوم ثلاثة أيام، قال لأصومن التاسع. فنحن نقول للذي صام ثلاثة أيام لا شك أنك على خير وعملت عمل خير ولا ينكر هذا الأمر، لكن أن يقال أنك أفضل ممن صام كصيام النبي صلى الله عليه وسلم أو كالصيام الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم فلا. فالأول أكثر عملا، نعم، لكنه ليس، نعم، أكثر أجرا، إنما الثاني الذي أصاب السنة أعظم أجرا، فينتبه لهذا. كذلك بعض الناس ربما يخل بهذا الأمر من جهة ترك الرخص، يرى أنه إذا ترك الرخصة فأجره أعظم، قل هذا خطأ. إذا ترك الرخصة فأجره أعظم، يعني بعض الناس يعني يجتهد من عوام الناس يصلي الرواتب بالسفر، إذا نهيته قال يا أخي الصلاة خير، يعني تنهاني عن الصلاة، أنا أقول لا أنهاك عن الصلاة، وإنما أنهاك عن ماذا؟ عن مخالفة السنة. ولهذا لما جاء رجل لسعيد بن المسيب وسأله عن نحو ذلك قال أيعذبني الله على، نعم، على هذه العبادة وعلى هذه الصلاة؟ قال لا، يعذبك على ترك السنة. فالعبد ينبغي له أن ينتبه لهذا، وأن يحرص على أن يعمل على وفق ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الاتباع الحقيقي، أن تعمل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي عمله لأنه عمله، بهذه القيود، أن تفعل فعلك، أن تفعل فعله نعم على الوجه الذي فعله لأنه فعله. انتبه لهذا القيد الثالث، لأنه فعله. يقول لك شخص أنا عملت كالذي عمل سلم على الوجه الذي عمله، طيب لأنه فعله هذا قيد لماذا؟ يعني كنا بسلم فعل هذا الشيء ليس على سبيل التأسي، على سبيل الجبلة والطبيعة، هذا لا تأسي فيه، فهو تفعله لأنه فعله من أجل أن يتأسى به فيه. وأشار إلى هذا القيد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فأنت افعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، افعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل. قال أهل العلم هذا هو حقيقة الاتباع، حقيقة الاتباع، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن صدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه.
في الحديث الذي سبق فيما بوب عليه البخاري باب تعليم الرجل أمته وأهله، هذا مما ينبغي أن يعني ينبه عليه ويؤكد عليه، من جهة أن العبد والولي والأب يتحمل مسؤولية تعليم أهله، يتحمل مسؤولية تعليم أهله، ولهذا يعز في نفسك أن تجد يعني جهلا كثيرا عند الأبناء أو عند البنات أو حتى عند بعض النساء من الزوجات، نعم في أمور عظيمة، يعني يجهل كيفية الصلاة، يجهل كيفية التطهر، يجهل نعم أمورا عظيمة، يجهل حتى ربما كيفية تلاوة القرآن نعم في السور ربما التي تتكرر وتكثر. ولا شك أن الذي يتحمل مسؤولية ذلك هو ولي هذا البيت، ولهذا ينبغي لولي هذا البيت من أب وقيم عليه نعم أن يحمل ذلك على عاتقه وأن يهتم به أعظم الاهتمام. فكما أنك تهتم نعم بصلاح أبدانهم فاهتم لصلاح أديانهم وأخلاقهم، فهذا هو الواجب على الرجل وعلى الأب في بيته، وأن يحرص على ذلك شد الحرص. فما المانع إذا جلس مع أولاده مع بناته مع زوجته أن يسألها، يسأل عن كيفية الصلاة، عن كيفية التيمم، عن بعض الأحكام الشرعية، نعم فهذا يعني أمر واجب في الأمور الواجبة وفي الأمور التي يحتاجون إليها، يحتاجون إليها. يعني كما قلنا يعني أشاهد ويشاهد غيري أمورا يعني غريبة يفعلها بعض الناس، يعني كما يقال نشأوا يعني في أوساط أسر متعلمة، كيف يجهل هذا؟ هو من تقصير من؟ نعم تقصير أبيه، تقصير أهله في تعليمه، في تعليمه. فالواجب على الأب أن يقوم بحق هذا الأمر، وأن يقوم بحق هذا الأمر. هذا الحديث حديث ابن عباس الذي أورده بعد حديث بموسى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، هذا كان في يوم عيد، كان ذلك في يوم عيد. قال فظن أنه لم يسمع النساء، يعني لبعد النساء ونأيهن عن الرجال، لأنهن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهن وأن يعتزلن نعم عن الرجال. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته للرجال نزل ثم أتى ووعظ النساء عليه الصلاة والسلام. ورد في هذا الحديث حديث ابن عباس، ورد في حديث ابن سعيد الخدري، وكلها في الصحيحين. قال فوعظهن وأمرهن بالصدقة، قال فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. نعم وبلال يأخذ في طرف ثوبه، القرط الذي يكون في الأذن، هذه يقال لها أقراط الآن الغوائش، فالقرط الذي يكون في الأذن، الغوائش التي تكون في اليد. فهذه الصدقة من النساء. قال أهل العلم إنما هو من جهة التصرف، تصرف المرأة في مالها، من جهة تصرف المرأة في مالها، وعلى هذا لا حجر عليه، لا حجر عليها في ذلك، لا حجر عليها في ذلك. والبخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتاب العلم، قال باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، فدل على أن النساء لهن من العظة والتعليم والحق في معرفة الخير ومعرفة الحق نعم ما ينبغي أن يقام به، وأن لا يتركن في الجهل، بسبب انشغال هذه المرأة في بيتها مثلا ومسؤولياتها ونحو ذلك تبقى على جهلها، فالواجب أن تعلم وتدل على الخير. كذلك أخرج هذا في مواضع أخرى، أخرج بكتاب العيدين باب الخطبة بعد العيد، وفي باب خروج الصبيان إلى المصلى، في باب العلم الذي بالمصلى، إلى غير ذلك من المواضع. فمراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث هو أن لولي الأمر أو للإمام وللواعظ وللعالم أن يخص النساء بما يحتاجن إليه، بما يحتاجن إليه. ولا شك أن ثمة خطاب للنساء لا يصلح للرجال، فالحث مثلا على الحشمة وعلى الحياء وعلى العفاف، وتبين أحكام اللباس المتعلق بلباس المرأة، نعم، والكلام مع النساء في أمور التربية، في حفظ البيوت وحق الأزواج ونحو ذلك، هذا كله من الخطاب، نعم، الذي تختص به النساء، الذي تختص به النساء، فهذا خطاب لهن، فينبغي أن يولى ذلك، نعم، عناية، أن يولى ذلك عناية، فهذا لا ينبغي التفريط به أو التساهل فيه. ولهذا يكثر الجهل في أوساط النساء بسبب هذا التفريط أو التقصير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أورده البخاري رحمه الله تعالى بكتاب العلم باب الحرص على الحديث، باب الحرص على الحديث، خرجه في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذه الشفاعة التي ستكون بها النجاة للعبد والخير والفلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، أحد، نعم، أول منك. قال: لما رأيت من حرصك على الحديث، لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا وجه الشاهد من الحديث للترجمة، لعظيم حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، يعني من حقق التوحيد، محقق التوحيد، نعم، في القلب، وتبعا لذلك انبعثت جوارحه بالعمل الصالح، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود أن يكون هذا اليقين وتحقيق التوحيد في القلب ولا يتبعه عمل جوارح، لا يمكن. فبمقدار ما يكون عند العبد من تحقيق التوحيد وخلوص ذلك في قلبه، نعم، يكون انبعاث جوارحه بالطاعة، يكون انبعاث جوارحه بالطاعة، وبقدر ما يكون عنده من نقص العمل، نعم، يكون من نقص هذا التوحيد واليقين في القلب، يكون من نقص اليقين والتوحيد في القلب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، نعم، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، المقصود به توحيد، تحقيق التوحيد مع صلاح العمل، مع صلاح العمل. بل من لازم تحقيق التوحيد في القلب أن تنبعث الجوارح بالعمل، أن تنبعث الجوارح بالعمل. فهذا الحديث أورده المؤلف في هذا الباب من جهة الثناء على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في كونه سأل هذا السؤال العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه رضي الله تعالى عنه، نعم، على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الثناء ومن الفضائل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم، باب كيف يقبض العلم، وأخرجه في كتاب الاعتصام باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ينتزعه من العباد، يعني يكون من صدور الرجال كما يكون في القرآن. القرآن يرفع في آخر الزمان، نعم يرفع من الصدور ومن الألواح، فلا يجد الناس شيئا، لكن قبض العلم ليس كذلك. قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. والمقصود قال أهل العلم علماء الحق، علماء الحق الذين عرفوا الحق وعملوا به ودعوا إليه وصبروا في سبيله، هؤلاء هم علماء الحق الذين عرفوا الحق تعلموه وعملوا به ودعوا إليه وعلموه وصبروا، نعم، في سبيل ذلك. فهؤلاء هم العلماء، علماء الملة الذين وردت النصوص في فضلهم وبيان منزلتهم، وأن الله تبارك وتعالى رفعهم على الخلق وفضلهم عليهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، استشهدهم الله تبارك وتعالى على أعظم مستشهد عليه هو التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، نعم، شهدوا بالتوحيد وكمال عدل الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم أهل الحق. أما الذي لم يتعلم العلم الشرعي، نعم، فهذا لا يدخل في حد العلماء في الشرع، أو عالمه، نعم، ولم يعمل بما فيه، وإنما والعياذ بالله زاغ وضل، أو والعياذ بالله دعا إلى ضده فلبس على الحق ولبس على الناس دينهم فأمر بالمنكر ونهى عن المعروف، نعم، أو دعا إلى ضلالة أو إلى بدعة أو إلى مخالفة السنة، فهذا عالم ضلالة ليس بعالم حق. هذا الخير للأمة أن يقبض وأن لا يبقى فيهم، لأن هذا يغويهم ولا يهديهم. فالمقصود بالعلماء هم الذين عرفوا الحق وعملوا به، كذلك علموه ودعوا إليه وأمروا الناس بالحق، أمروهم بالمعروف نهوهم عن المنكر دلهم على الخير حذروهم من الشر، هؤلاء علماء الحق الذين يؤخذ عنهم العلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نعم، حتى إذا لم يبق عالما، يعني من هؤلاء، وهذا لا شك أنه في، نعم، في زمن الأزمان سيكون، نسأل الله العافية. ولا شك أن قلة العلماء الربانيين وعلماء الحق وعلماء الملة في الأمة، نعم، مؤذن بشر، لأن العلماء الحق أمنة للأمة، كما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أمنة لي، نعم، للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمنة لها. قال: فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما بالحديث أتى أمته مدوعة وأصحابه أمنة، فإذا ذهبوا أتى أمته مدوعة. الذي بقي هم الوراث للنبي صلى الله عليه وسلم، وراث الحق، علماء الملة، هؤلاء أمنة للأمة لبقاء الحق. فإذا لم يبقى الله تبارك وتعالى من هؤلاء أحدا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس، انظر إلى هذا من عظيم بلاغة فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل نعم إن الله تبارك وتعالى جعل لهم رؤوسا جهالا، لا، الناس، نعم، لعظيم جهلهم وقلة العلم فيهم هم الذين اتخذوا هؤلاء رؤوسا عليهم، هم الذين أعزوهم، هم الذين رفعوهم، نعم، ورفعوا من شأنهم، اتخذهم الناس، بينما العلم من الله تبارك وتعالى، نعم، يكرم به من شاء من خلقه. لكن رؤساء الجهل، نعم، الذين يصنعهم غوغاء الناس، رؤساء الجهل الذين يصنعهم هم غوغاء الناس وعامتهم وسوادهم، هؤلاء هم رؤوس الجهل، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لا يعرفون الحق ولا يعملون به ولا يأمرون به ولا يدعون إليه. نعم هؤلاء رؤوس الجهل، فضلا عن أنهم ربما والعياذ بالله كما قلنا دعوا إلى الباطل وراغموا الحق ولبسوا فيه ودعوا إلى الضلال أو إلى البدع. نعم فهؤلاء رؤوس الجهال نسأل الله العافية. فإذا اتخذ الناس هؤلاء الرؤوس الجهال نعم نصبوهم لدينهم فأصبحوا هم محط الفتوى، سئلوا ما دمتم أنكم جعلتم هذا الرجل رأسا فيكم نعم فتسألونه عن أمور دينكم، سئلوا. فإذا سئل هذا الجاهل نعم أفتى بغير علم نعم فضل وأضل، فسئلوا نعم فأفتوا بغير علم بغير بصيرة بغير هدى بغير دليل من الكتاب والسنة نعم بغير حق فأضلوا. نعم فضلوا وأضلوا، ضلوا هم في أنفسهم وأضلوا غيرهم، وهؤلاء والعياذ بالله دعاة على أبواب جهنم. هؤلاء هم الذين يراغمون نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم وهؤلاء دعاة إلى النار وإلى الضلال وإلى الباطل نسأل الله العافية. يحرمون الحلال يحرمون الحلال نعم يلبسون الحق بالباطل نعم كل هذا نعم من شأن الرؤوس الجهال لا كثرهم الله. ينبغي للناس أن يعتنوا بهذا الأمر من جهة أن العبد عليه أمانة في دينه، من جهة أن يعرف العالم الحق ومن الذي يسأل ومن الذي ينزل به مسألته ومن يستحق أن يكون نعم في الناس رأسا وأن يكون لهم نعم عالما ومنصبا للفتوى والسؤال. فليست العبرة بأن يكون رأسا ومشهورا ومعروفا ثم يسأل هذه المسائل وتنزل به الاستفتاءات، هذا خطأ. وإنما كما قلنا عالم الحق صاحب البصيرة الذي على هدى من الله تبارك وتعالى في معرفة الوحي معرفة الكتاب والسنة ومعرفة الحلال والحرام مع العمل بالعلم والورع كذلك. ويشتد هذا الشرط كما يقول أهل العلم شرط الورع في العالم وفي طالب العلم مع كثرة الفتن وشدة وكثرة الشبهات والشهوات كزمننا هذا، فالناس بأشد الحاجة نعم إلى العالم الذي يكون عنده نعم ورع، بل ربما حتى نقول نعم إلى شيء من الورع إذا لم يكن. وإلا فلا شك أن تعظيم الورع وشأنه في الزمن الذي تشتهر فيه الفتن والبلاء والشر لا شك أنه عظيم. حتى إن من أهل العلم من قال بأن الرجل إذا عرضت له المسألة وكان بين أن يسأل فيها مسألة هذه بين عالمين أحدهما أورع والثاني أعلم، أحدهما أورع والثاني أعلم، فإنه في زمن الفتنة يسأل الأورع. نقول كزمننا هذا لا شك. فينبغي للمستفتي نعم أن يتحرى في هذا. وبعض الناس نعم وهذا مما ينبه عليه نعم يقول أنا لا شأن لي في هذا، أنا مجرد أنه فلان معروف نعم واشتهر أمره نعم أو وجد رقم اتصال عليه ونحو ذلك أنا أسأله وهو يتحمل مسؤولية ذلك. نقول لست في حل من هذا ولا تبرأ ذمتك. ولهذا قال أهل العلم متى يكون المقلد مجتهدا، متى يكون المقلد مجتهدا يعني هيقول هل متصور المقلد العامي أن يكون عنده اجتهاد؟ قالوا نعم. متى؟ قالوا أن يجتهد في البحث عن العالم الذي يسأله، هذا اجتهاد. الآن بعض الناس وربما نقول كثير من الناس لا يبالي نعم في من سأل، هو مجرد أن يجد هذا الرقم نعم ويتصل به حتى لا يعرف ولا يعرف اسمه ولا يعرف حاله ويسأله عن حاجته نعم أو عن الفتوى التي نزلت به، قد تكون من عظائم الأمور وربما أحيانا تحتاج كما يقال أن يجمع لها أهل بدر يعني من عظيم هذه المسألة ويفتي هذا الرجل الجاهل بهذا الأمر نعم الذي لا ينبغي أن يفتى فيه بمثل هذه الحال أو في هذه العجالة. يعني انظر إلى عظيم مثلا من يستفتى ربما من صغار طلاب العلم في أمور صعبة وشديدة يعني في أمور تتعلق بمصير الأمة، في أمور تتعلق بحقوق ولاة الأمر، في أمور تتعلق بترتب عليها أمور مفاسد وعظيمة يفتي بها نعم هؤلاء الصغار، أو ربما من ينتسب إلى العلم وليس من أهله أصلا، فنقول إن المجتهد إن المقلد لا عليه اجتهاد ويجب عليه أن يجتهد، قالوا في أن يستفرغ وسعه في البحث عن من يسأله، في البحث عن من يسأله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بماطن الضعف من نفوسنا، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من أنصار دينه والدعاة إلى سبيله على بصيرة، وأن يبصرنا بمواطن الضعف من نفوسنا ومدخل الشيطان علينا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.